بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف. والآيات المباركات التي معنا اليوم تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، الأمر بصحبة الصالحين ولو كانوا فقراء. ثانيا، ما على الرسول إلا البلاغ. ثالثا، جزاء الكافرين والمؤمنين في الآخرة. رابعا، مثل الغني الكافر والفقير الشاكر. خامسا، كثرة الأموال والأولاد لا تدل على رضا الله عز وجل. سادسا، إبطال اعتقاد الكافرين أن لهم في الآخرة مثل ما لهم في الدنيا. سابعا، استحباب قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند رؤية النعمة. وأخيرا، جواز الدعاء على الظالم نفسه بزوال نعمة الله تعالى عنه. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة الكهف من المعاني، والتي نعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام للناس قيم وموازين يقيمون بها بعضهم بعضا ويزنون بها بعضهم بعضا مرد هذه القيم والموازين إلى كثرة المال والولد وعظمة الجاه والسلطان. فمن كان كثير المال كثير الولد عزيز الجانب عظيم الجاه والسلطان كان عند الناس ذا مكانة ومنزلة عالية. ومن قل ماله وولده ولم يكن له نصيب من الجاه والسلطان كان عند الناس وضيعا لا يؤبه له ولا يسمع لقوله. وهذه القيم والموازين خاطئة وباطلة ومردودة، جاء الإسلام ليصححها ويضع مكانها القيم والموازين الصحيحة الثابتة المعتبرة. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل جاهدا لإبطال هذه القيم والموازين الباطلة الخاطئة وترسيخ القيم والموازين الصحيحة الثابتة. بينما صلى الله عليه وسلم جالس وعنده رجل، إذ مر بهما رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجليسه: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أغنياء الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بهما رجل آخر فقال لجليسه: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أغنياء الناس، هذا رجل من فقراء الناس، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الثاني الفقير وقال: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا الأول، هذا الفقير خير عند الله عز وجل من ملء الأرض مثل هذا الغني. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يزن الناس بميزان الأموال والجاه والسلطان، وإنما يزنهم بميزان التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن عادة ذوي الجاه والسلطان والثراء والغنى أنهم يأنفون من مجالسة الفقراء ويأنفون من مخالطتهم ومصاحبتهم. ولذلك جاء الملأ من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، اطرد عنك هؤلاء الفقراء ونحن نجلس إليك، فنحن أغنى وأكثر أموالا وأولادا منهم، هم لا ينفعونك إذا جالسوك، ولكننا ننفعك إذا جالسناك، فاطرد عنك هؤلاء الفقراء ونحن خير لك منهم، نجالسك ونستمع إليك. فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الفقراء. والصبر في اللغة الحبس، والصبر في اللغة الحبس. ترى رجلا مبتلى يتكلم بكلام السخط والفزع والشكاية، فتنهاه عن ذلك، تقول: اصبر. اصبر أي احبس هذه الشكاية واحبس هذا الضجر والفزع، ولا تتعرض ولا تعترض على قضاء الله تبارك وتعالى. فالصبر في اللغة معناه الحبس. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع هؤلاء الفقراء والمساكين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إن هؤلاء الفقراء المساكين يدعون الله تبارك وتعالى ويذكرونه ويسبحون بحمده بكرة وأصيلة بالغداة والعشي، وهم مخلصون لله تبارك وتعالى في ذلك وفي مخالطتك ومعاشرتك ومجالستك، لا يقصدون بمخالطتك ومعاشرتك أي غرض دنيوي، وإنما يريدون فقط وجه الله تبارك وتعالى. فاصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تلتفت بعينك إلى ما فيه الأغنياء من الجاه والسلطان وكثرة المال والولد، فهذا كله من زينة الحياة الدنيا. وقد أخبرناك فيما سبق في أول السورة ما نحن صانعون بزينة الحياة الدنيا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فما هم فيه من المال والولد والجاه والسلطان إلى فناء وإلى زوال، فلا تعد عيناك عن هؤلاء الفقراء والمساكين إلى الأغنياء تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطع هؤلاء الأغنياء الذين دعوك إلى طرد الفقراء والمساكين من مجلسك لتستبدل بهم أي بالفقراء هؤلاء الأغنياء والأثرياء، لا تطعهم فيما دعوك إليه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فهل الله تبارك وتعالى هو الذي أغفل قلوب الأغنياء الكفار عن ذكره؟ نعم، فلماذا يعاقبهم وهو الذي أغفل قلوبهم عن ذكره؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إن الله تبارك وتعالى أمرهم بذكره، إن الله تبارك وتعالى أمرهم بذكره وأمرهم بالتسبيح بحمده آناء الليل وأطراف النهار، ولكنهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله تبارك وتعالى أمر بذكره وأمر بالتسبيح بحمده، ولكن هؤلاء الأغنياء الأثرياء أعرضوا عن ذكر الله وعطلوا حواسهم عن استخدامها فيما خلقت له من طاعة الله تبارك وتعالى، فعاقبهم الله تعالى فأغفل قلوبهم عن ذكره فلا يستطيعون ذكره ولا يتمكنون منه أبدا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، واتبع هواه، واتباع الهوى يفضي بالإنسان إلى الهلاك والخسران والضياع، ولذلك قال وكان أمره فرطا أي ضياعا وهلاكا وخسارا. والهوى عدو من أعدى أعداء الإنسان، كما قال الشاعر الحكيم: إني بتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهوى النفس من أعدى أعداء الإنسان، ولن ينجح الإنسان ولن يفوز ولن يسعد في الدنيا والآخرة إلا بمخالفة هواه، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فليحذر الإنسان أن يكون متبعا لهواه من حيث لا يشعر ولا يدري، وعليه أن يزن نفسه بين الحين والحين بميزان الكتاب والسنة، فإن رأى نفسه متبعا للكتاب والسنة فهو على الهدى، وإن رأى منه مخالفة للكتاب والسنة فهو متبع هواه ولا بد، لأنه إما أن يكون متبعا للهدى وإما أن يكون متبعا للهوى، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، يا رسولنا ما عليك إلا البلاغ، فلا تهتم بمن أعرض عنك ولا تعرض عمن أقبل عليك، ولكن من أقبل عليك فأقبل عليه، ومن اهتم بك فاهتم به، ومن أعرض عنك فأعرض عنه. وما عليك إلا أن تصدع بالحق الذي أوحاه الله إليك، وأن تقول: الحق من ربكم. والحق إما أن يكون فاعلا لفعل محذوف تقديره قد جاءكم الحق من ربكم، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا الذي أتلوه عليكم هو الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم، هذا الذي أتلوه عليكم وهذا الذي جئتكم به هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. فمن شاء فليؤمن بعد سماع الحق وبعد سماع القرآن وبعد بلوغ الحجة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلا إكراه في الدين، لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلا إكراه في الدين، ولكن حرية واختيار مطلق. من أراد أن يختار الإيمان لنفسه فليختاره، ومن أراد أن يختار الكفر فليختاره، ولكن هذا القول وهذا الأمر خرج مخرج الترغيب والترهيب، خرج مخرج الترغيب والتخويف والتهديد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني فإنا مجازون المؤمن بإيمانه خيرا ومجازون الكافر بكفره شرا، كما قال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. من شاء أن يفعل الخير فليفعل، ومن شاء أن يفعل الشر فليفعل، فمرد الجميع إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة لتجزى كل نفس بما كسبت وتوفى كل نفس ما عملت. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم مرد الجميع إلى الله يوم القيامة ليجزي الكافرين بكفرهم ويجزي المؤمنين بإيمانهم. فبدأ سبحانه وتعالى بذكر جزاء الكافرين فقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إنا أعتدنا، أعتدنا فعل ماضي، فالنار أعدت وخلقت ووجدت، فهي الآن موجودة كما أن الجنة الآن موجودة. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في شرف عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة التي نسبت إليه العقيدة الطحاوية، قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالجنة خلقت وهي موجودة الآن، والنار خلقت وهي موجودة الآن، تنتظر كل منهما أهلها يوم القيامة، يوم الآزفة، يوم يخرجون من الأجداف صراعا، فداخل الجنة وداخل النار. إن أعتدنا للظالمين نارا، المراد بالظالمين هنا الكافرون المشركون، فإن الله تبارك وتعالى قال: والكافرون هم الظالمون، والكافرون
هم الظالمون. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فقالوا تعالى إن أعتدنا للظالمين، المراد بالظالمين الكافرون المشركون، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاطت النار بأهلها من جميع الجهات، من فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، نسأل الله العافية. كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. فالنار تحيط بأهلها من الجهات الست، من فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وهذا معنى قوله تعالى اصلوها، اصلوها يعني ادخلوها دخولا فتحيط بكم من الجهات كلها وتغمركم من جميع جهاتكم. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا يطلبوا الغوث والإغاثة مما هم فيه من هذا العذاب، وإن يستغيثوا ويستصرخوا ويطلبوا من يخلصهم من العذاب أو يصرفوا عنهم، وإن يستغيثوا يغاث، وإن يستغيثوا يغاث، ولكن بما يغاثون؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نسأل الله السلام والعافية. بماء كالمهل، والمهل هو الزيت في وقت غليانه، الزيت في القدر يغلي فيرتفع أسفله إلى أعلاه وينزل أعلاه أسفله وهكذا دواليك، كالمهل يغلي في البطون. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل إذا أدناه من فم من وجهه أسقط لحم وجهه ببخاره والعياذ بالله. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فإذا دنا هذا الماء من وجه الكافر الظالم وفي النار أسقط لحم وجهه، فماذا يفعل إذن إذا شربه؟ إذا كان إذا أدناه من وجهه أسقط لحم وجهه، فماذا يصنع إذا دخل بطنه؟ قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، عافانا الله والمسلمين. وإن يستغيث يغاث، ولكن بما يغاث؟ يغاث بماء كالمه يشوي الوجوه. بئس الشراب، شراب القوم في جهنم، وساءت مرتفقا، قال ابن عباس ساءت منزلا. فهذا المنزل، منزل الكافرين في النار، بئس المنزل، شر المنازل على إطلاق، النار، وساءت مرتفقا. ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وجملة أحسن عملا قد مضت معنا في أول السورة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالآن الله تبارك وتعالى يبين لنا جزاء من أحسن العمل، فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إذن إحسان العمل لا يكون إلا بالإيمان التام في القلوب والعمل الصالح على الجوارح. إن الذين آمنوا يعني بقلوبهم الإيمان التام المستلزم لصالح العمل بجوارحهم، فإن الإيمان إذا كمل في القلب وتم استلزم صالح العمل. كما قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الكلمة الطيبة، كلمة التقوى، كلمة التوحيد، حين تستقر في القلب وتضرب جذورها في أرضه ترتفع أغصانها بثمارها إلى سماء القلب وتمتد الثمار على الجوارح الظاهرة أعمالا صالحة تصعد إلى السماء كل صباح ومساء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. روي أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قال لبني إسرائيل: من عمل منكم عملا صالحا فليله عنه فإن الله لا يضيعه، ومن عمل منكم عملا سيئا فليعده. من عمل منكم عملا صالحا فليله عنه فإن الله لا يضيعه، ومن عمل عملا سيئا فليعده. وهذا الكلام روي مثله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد بلغه أن رجالا اجتمعوا في المسجد حلقة وبين يدي أحدهم مجموعة من الحصى، فهو يقول للحاضرين معه: سبحوا 100، فيقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهو يعد بالحصى. فإذا أتموا 100 تسبيحة قال: كبروا 100، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهو يعد بالحصى، وهكذا. فلما بلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال لمن بلغه: إذا رأيتهم فأعلمني. إذا رأيتهم اجتمعوا مرة ثانية على هذه الطريقة المبتدعة من الذكر فأعلمني. فلما اجتمعوا ناداه فقام عليهم وقال: أنتم أهدى من محمد وصحبه، أو مفتتحوا باب ضلالة. أنتم تعملون عملا لم يعمله محمد وأصحاب، فإما أن تكونوا أهدى من محمد وصحبه وهذا لا تزعمونه، وإلا كنتم مفتتحي باب ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. ثم قال القول الموافق لقول المسيح عليه السلام: يا معشر الناس، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيئا. عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيئا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهنا يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إذن إذا عملت عملا صالحا فله عنه، فله عنه يعني لا تلتفت إليه ولا تعده ولا تهتم به. لماذا؟ لأنك لو عددت حسناتك، لو أحصيت صالح عملك، سيحملك ذلك على أن تستكثر ما قدمت لله تبارك وتعالى. والله تعالى قد نهى عن ذلك فقال: ولا تمنن تستكثر. إذن اجتهد في صالح العمل ولا تعده، لأن الله تعالى أحصاه وعده وحفظه ولن يضيعه أبدا. أما إذا عملت عملا سيئا فعده واحفظه، ودائما ذكر نفسك به، لا تنسى سيئاتك أبدا. انسى حسناتك فإن الله لن ينساها ولن يضيعها، لكن سيئاتك اذكرها وتذكرها دائما، وذكر نفسك بها حتى تراها كالجبل تخاف أن يقع عليك، فيحملك ذلك على ترك السيئات والابتعاد عن الخطايا والذنوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وما هو أجرهم يا رب الذي وعدتهم به؟ أولئك لهم جنات عدن. جنات عدن يعني جنات إقامة وخلود وبقاء، لا يبغون عنها حولا وما هم منها بمخرجين. جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون يعني أهل الجنة، والجنة يدخلها الرجال والنساء، فهل الرجال في الجنة داخلون في هذا الوعد يحلون فيها من أساور من ذهب؟ نعم، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ان الله تبارك وتعالى حرم علينا نحن الرجال في الدنيا، حرم علينا التحلي بالذهب والحرير، فلبس الحرير الخالص الطبيعي حرام على الرجال، ولبس الذهب حرام على الرجال. فمن استجاب وترك لبس الحرير والذهب في الدنيا لبسهما في الآخرة، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن لبس الذهب والحرير في الدنيا لم يلبسهما في الآخرة وإن دخل الجنة، كما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. فأهل الجنة جميعا يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهذا مبلغ الوضوء. فمبلغ الوضوء هذا تلبس فيه الحلي من الذهب في الجنة إن شاء الله تعالى، وتلبس الثياب من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. والاتكاء جلسة خلو البال وصفاء المزاج، إنسان صفى مزاجه وخلى باله وذهبت همومه وغمومه فجلس على الأريكة متكئا. فالاتكاء على الأرائك جلسة خلو البال وصفاء المزاج. وأهل الجنة ليس عندهم في الجنة ما يعكر صفهم ولا يشغل بالهم، ولذلك حكى الله تبارك وتعالى عنهم أنهم لما دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نعم الثواب وحسنت مرتفقا، في مقابل النار وساءت مرتفقا، وهذه الجنة ونعيمها وحسنت مرتفقا. نعم المنزل الجنة، وبئس المنزل النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ثم قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثلا، اضرب لهؤلاء الأغنياء الذين دعوك إلى طرد الفقراء من مجلسك ليجلسهم إليك، اضرب لهم مثلا ليعرفوا أن القيم والموازين التي يقيمون بها ويزنون لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى. واضرب لهم مثلا رجلين، أحدهما غني كافر والثاني فقير شاكر. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. اسمع وتصور وتخيل جمال الجنة. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. إذن أنت الآن أمام جنة، جنة، والجنة هي البستان العظيم، أمام بستان عظيم، بستان مليء بشجر العنب، داخله العنب، وسوره الذي يحيط به من نخيل، وبين العنب زرع مختلف الأشكال والألوان. يبقى أنت الآن أمام بستان عظيم محاط بسور كبير من النخل، وداخل البستان العنب، وبين العنب زرع مختلف الأشكال والألوان. والله سبحانه وتعالى فجر لذلك الرجل في جنته نهرا، نهرا فجره الله تعالى في الجنة، فهذا النهر شق الجنة إلى جنتين، عن اليمين وعن الشمال، فهي جنة واحدة ولكن في وسطها نهر شقها جنتين. ولذلك قال: جعلنا لأحدهما جنتين، ثم قال بعد ذلك: ودخل جنته. فهي جنة واحدة ولكن النهر في وسطها شقها نصفين فكانتا كالجنتين. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وفجرنا خلالهما نهرا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كل من الجنتين آتت وأعطت ثمارها كاملة غير منقوصة، لأن الله آذن لها في ذلك. الله تعالى آذن لهذه الأرض، أرض الجنتين، أن تؤتي ثمارها ولا تمسك شيئا، فآتت أكلها وأطاعت ربها ولم تظلم منه شيئا. فسبحان الله، انظر كيف أطاعت الجنة الجماد التي لا عقل لها، كيف أطاعت أمر ربها، وكيف عصى الإنسان العاقل ربه وجحد فضله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر من النخل والعنب والزرع على اختلاف أشكاله وألوانه. هذا الغنى وهذا الثراء وهذه السعة حملت هذا الإنسان على الكفر والأشر والبطر. والله تعالى يقول: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالرجل نظر إلى ماله وكثرته وكثرة ثماره فطغى وتكبر وتعالى على صاحبه المؤمن الفقير، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، مالي أكثر من مالك وأولادي أكثر من أولادك، فأنا أعلى منك جاها وسلطانا وأرفع منك قدرا وأعلى منك شأنا ومنزلة. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته حالة كونه ظالما لنفسه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فنظر فيها وما فيها من الثمار والزروع المختلفة الأشكال والألوان، فنظر فيها نظرة الطويل الأمل، نظرة الطويل الأمل الذي لا يخطر المال على الموت على باله أبدا. قال وهو ينظر في جنتيه عن اليمين والشمال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هل يعقل أن تزول هذه الجنة؟ هل يعقل أن تبيد هذه الجنة؟ هل يعقل أن يأتي يوم علي أفقد فيه هذه الجنة وهذا البستان؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة، الساعة القيامة التي يحدثني عنها صاحبي ويزعم أن بعد هذه الحياة حياة أخرى نحيا فيها بعد مماتنا ونجزى فيها بأعمالنا، أنا ما أظن أن كلام صاحبي حقا، وما أظن الساعة قائمة. ولئن رددت، لو سلمت فرضا وجدلا أن كلام صاحبي هذا حق، وأن بعد الموت بعث، وأن بعد الموت حياة، وإن في نعيم مرة تانية بعد هذا النعيم، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. مساكين أهل الدنيا يظنون أن كثرة الأموال والأولاد عنوان رضا الله تبارك وتعالى عنهم. أبدا، ليست كثرة الأموال والأولاد عنوان رضا الله تبارك وتعالى، وإنما الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولذلك لما قالوا: وما نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولذلك قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال تعالى: كلا، ليس الأمر كما تظنون، ليس الأول الذي وسعت عليه بمكرم، وليس الثاني الذي قدرت عليه رزقه بمهان، كلا، وإنما الأول مبتلى بالغنى والثاني مبتلى بالفقر. الله تعالى ابتلى الغني بالغنى ليرى أيشكر أم يكفر، وابتلى الفقير بالفقر ليرى أيصبر أم يجزع. والمهم أن تنجح، وليس المهم مادة الامتحان، مادة الامتحان ليست من الأهمية مكان، المهم هو النتيجة. فالغني مبتلى والفقير مبتلى، والمهم أن تنجح إن كنت غنيا فتشكر الله سبحانه وتعالى، أو تنجح إن كنت فقيرا فترضى بما قسم الله تبارك وتعالى لك، وتعلم أن المال والأولاد لا يغنوا عن أصحابهما شيئا يوم القيامة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة كما يزعم صاحبي، ولو سلمت فرضا وجدلا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني يوم القيامة، أطلع الغيب فعلم أن له عند الله يوم القيامة مالا وولدا، أم اتخذ عند الله عند الرحمن عهدا أن يعطيه في الآخرة كما أعطاه في الدنيا؟ كلا، لا هذا ولا هذا، كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولذلك قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لن تخرج من هذه الدنيا بمال، ولن تخرج منها بسلطان ولا بجاه، وإنما لن تخرج منها إلا بالعمل الصالح، فإن وفقت لذلك فزت بنعيم الجنة أبدا، ومن لم يوفق للعمل الصالح خاب وخسر في الدنيا والآخرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه المؤمن الفقير: أكفرت بالذي خلقك؟ إن هذا لشيء عجاب. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إن هذا لشيء عجاب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لماذا قال خلقك من تراب وهو مخلوق من نطفة؟ لأن هذا الإنسان ابن أبيه آدم، وأبوه آدم خلقه الله تعالى من تراب، فهو وإن كان خلق من نطفة إلا أن له نصيبا في خلق أبيه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إن هذا لشيء عجاب، كما قال القائل: فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، معنا سؤال من الأخت هناء من اليمن، تقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أسأل عن صاحب الجنة، هل كان كافرا مشركا أم كافرا للنعمة، وهل تاب بعدما نزل الاستدراج، جزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. كان كافرا بالله مشركا به، ولم يكن كافرا للنعمة أبدا، لأنه قال: وما أظن الساعة قائمة، فكان كافرا بالله وباليوم الآخر، وكفى بذلك كفرا والعياذ بالله.
معنا فضيلة الشيخ اتصال من الأخ ناصر الحربي من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ ناصر،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
الخير. أبغى أسأل كيف يعني أنا الله سبحانه وتعالى أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجالس الفقراء ولا يسمع الأغنياء، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر؟
نعم، واضح السؤال يا أخي، جزاك الله خيرا. الأخ ناصر فضيلة الشيخ سأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس الفقراء ولا يسمع من الأغنياء، وكيف كان الجمع بين هذا وأنه كان يستعيذ بالله من الفقر.
الكفار عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الفقراء من مجلسه ولا يقبلهم، وأن يستبدل بهم الأغنياء، فأناهى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مجالستهم للدعوة، للدعوة إلى الله تعالى وإقامة الحجة. فالآية فيها أمر بالصبر على مجالسة الصالحين ولو كانوا فقراء، وفيها نهي عن مجالسة الأغنياء إذا كانوا ضعاف الإيمان، إذا كانوا ضعاف الإيمان فضلا عن يكونوا كفار. ولذلك ذكر العلماء في شروط من يختار للصحبة، قالوا: أن يكون عاقلا حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. هكذا اشترط العلماء لمن تختار صحبته، أن يكون عاقلا غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا، لأنك إذا جلست الحريص على الدنيا كلما جلسته لا تسمع منه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا تسمع منه إلا بعنا اشترينا، ارتفع الرصيد، نقص الرصيد، ومثل هذا الكلام يقسي القلب والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهي أن يستبدل بالفقراء الأغنياء، أما أن يجيئوه ويسمعون منه ويقبلون إليه ويعلمون إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا يأنفون من مخالصة الفقراء، فمرحبا وحيا هلا.
فضيلة الشيخ، معنا اتصال من الدكتور كمال حرفوش من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور كمال،
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله خيرا وبارك الله لنا فيكم.
اللهم امين وفيكم ان شاء الله.
لي تعليق بسيط على سورة الكهف.
تفضل.
ارجو ان يتسع صدرك لي.
تفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف اجمل لنا حال اهل الكهف في ايتين: فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد، ثم فصل الله سبحانه وتعالى ذلك في آيات بعد ذلك من قوله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم سيقولون ثلاثة ولبثوا.
نعم. السؤال
والتعليق الثاني أن في سورة البقرة لما ذكر الله قصة العزير قال: فأمته الله 100 عام وجاء عن أهل الكهف، فلم يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قول الموت أبدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. فهذه أول ملحوظة. والملحوظة الثانية أن أصحاب الكهف حينما دخلوا الكهف كان الفتحة الكهف في جهة الشمال، ولما رقدوا كان عن يمينهم الشرق وعن يسارهم الغرب، فلما تشرق الشمس كانوا في منجاة من حرها، وهذا قول الله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين.
واضح يا دكتور، جزاكم الله
خيرا. أما قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهو أمر بمصاحبة الصالحين، أن نصبر نفوسنا معهم حتى يهدينا الله وإياهم. إنما إن كانوا من أهل الغفلة فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أما القول الثالث لو سمحتني بقى، دي أهم شيء عندي.
تفضل.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قول الله سبحانه وتعالى: إني فاعل، هذا الفعل هو حدث في زمن، والحدث في الزمن له فاعل ومفعول به ويحدث في زمن. فأنا لا أملك الفاعل ولا أملك المفعول ولا أملك الزمن، فإذا قلت لفلان إني سألقاك غدا ساعة كذا فأنا لا أملك هذا كله، ولذلك وجب علينا أن نقول لا إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا دكتور كمال. معنا
اتصال آخر. جزاكم الله خيرا يا الشيخ عبد العظيم،
وإياكم إن شاء الله. شكر الله لك،
معنا وإياكم بالقرآن العظيم.
اللهم آمين يا رب العالمين، آمين. معنا اتصال آخر من الأخ طارق من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ طارق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم الشيخ؟
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتصل على الشيخ الله يكرمك.
تفضل.
شيخ نشهد الله أننا نحبكم في الله.
أحبك الله ولذا أحسن فيه.
جزاك الله خير. عندي إشكال، الله يبارك فيك.
تفضل.
الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، والحديث الذي ذكرته حفظكم الله أن الميت يتبعه ثلاث، يرجع عنه اثنان ويبقى معه واحد وهو عمله، وقول الله عز وجل أن ليس الإنسان إلا ما سعى. وجزاكم الله خير.
وإياكم. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، عمله الذي قدمه في حياته، ومما أخره بعد مماته ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو أثر خير تركه في الناس يقتدون به، فكل هذا يلحقه بعد مماته. وقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس هناك تعارض في الظاهر بين الآية وبين الحديث. فالعلم النافع الذي يخلفه الإنسان من سعيه، والولد الصالح الذي يخلفه الإنسان من سعيه، ولذلك كان أثرهما ونفعهما في صحيفته بعد موته. نعم. سؤال من الأخ منذر من فلسطين يقول: لماذا قال الله تعالى: من أغفلنا قلبه وقال واتبع هواه؟ نسأل الله العافية. هو اتبع هواه فعصى مولاه، فختم الله على قلبه وأغفل قلبه عن ذكره، فكان اتباع الهوى هو السبب في أن الله أغفل قلبه عن ذكره، لأن الله تعالى أمره بذكر فلم يطع وخالف وعصى واتبع هواه، فعاقبه الله تبارك وتعالى بالختم على قلبه وبالغفلة. نسأل الله السلام والعافية. اللهم آمين. الأخ يونس من المغرب يقول: شيخنا الفاضل حفظكم الله، قال قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيه إثبات لمشيئة العبد، هل هذه الآية صريحة في الرد على من يزعم أن العبد مجبور على جميع ما يفعله؟ هذه الآية ليس فيها دليل على الجبر، والآية تقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا، فتركت له المشيئة، ولكن نؤكد على أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن اسمع لمسك الختام: إن الله كان عليما حكيما، فمن علم فيه خيرا وعلم منه سلامة قلب وصلاحية لقبول الإيمان من عليه بالإيمان، ومن لم يعلم الله تبارك وتعالى في قلبه خيرا حجبه الإيمان، ولذلك قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
سؤال من صندرة من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخنا سؤالي, ما الفرق بين اتباع الشيطان واتباع الهوى واتباع النفس؟ فعندي التباس خاصة بين النفس والهوى, وجزاكم الله خيرا.
الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر, والنفس أمارة بالسوء, والهوى يوافق ما دعا إليه الشيطان وما دعت إليه النفس الأمارة بالسوء. لأن النفس تحب الفواحش ما ظهر منها وبطن, وتحب الملذات والشهوات, والدين عليها ثقيل وشاق, فإذا استجاب للشيطان فهو متبع لهواه. لماذا استجاب للشيطان؟ لأن في اتباع الشيطان تحقيقا لهواه. والنفس الأمارة بالسوء تأمره مثلا بشرب الخمر وبالزنا وبالفواحش, وكل هذه شهوات النفس تحبها وتهواها, فهو حين يستجيب للشيطان ونفس الأمارة بالسوء إنما يستجيب لاتباع هواه والعياذ بالله.
سؤال من الأخت هناء من اليمن تقول, فضيلة الشيخ, هل استخدام المصباح يعتبر من العمل الغير حسن؟
أي نعم, نحن نعده من العمل الغير حسن, ونقول ما ذكرناه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر على الناس الذين اجتمعوا وأخذوا يعدون التسبيح والتكبير بالحصى, والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسبيح بالأنامل وقال إنهن مسؤولات مستنطقات, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, ما نقل عنه أنه كان يسبح بالمسبحة أبدا. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه.
سؤال من الأخ حافظ من سوريا يقول, السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
سمعت مدرسا للغة العربية وهو يقول أن في القرآن كلمات أعجمية, وضرب لذلك مثلا سندس واستبرق, فقلت له قوله تعالى قرآنا عربيا وبلسان عربي مبين, فقال هذا محمل الغالب, فهل قوله صحيح وجزاكم الله خيرا؟
لا أدري, ومن قال لا أدري فقد أفتى.
جزاك الله خير. الأخ أبو المقداد من السعودية يقول, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أحسن الله إليكم يا شيخنا. السؤال, كيف نوفق بين عدم ذكر الحسنات وبين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟
التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى شكر, هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, والتوفيق للطاعات من أجل النعم, فأنا أتحدث بالنعمة شكرا لله سبحانه على وجه الإجمال, لكن لا أحصي أعمالي, لا أحصي أعمالي ولا أعدها. في بعض الناس يقول أنا اليوم سبحت 100, كبرت 100, هللت 100, صليت 10 ركعات, تصدقت ب10 جنيهات, يحصي أعماله الصالحة. نقول له يا أخي لا تشغل بالك بإحصاء أعمالك الصالحة, لأن الله أحصاها وعدها عدا ولن يضيعها كما قال, ولكن عد سيئاتك, لأن هذا هو المطلوب, أن تتذكر سيئاتك دائما حتى يحملك تذكرك إياها على الإقلاع منها وعدم العودة إليها.
هل أحد من الشباب عنده أي سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ معاذ.
قد ذكرتم فضيلتكم حفظكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الذهب والحرير على الرجال, وقلتم بارك الله فيكم أن لبس الحرير الخالص الطبيعي حرام على الرجال, فهل لهذا الكلام مفهوم؟ أي أن الثياب المختلطة بمختلف الأقمشة ومنها الحرير يجوز استخدامها؟ جزاكم الله خيرا شيخ.
أردت أن أؤكد على ما يحرم على الرجال وهو الحرير الطبيعي, أردت أن أؤكد عليها, لأن فيه هدوم في السوق اسمها حرير وليست هي بحرير, يقصدون بالحرير النعمة, يعني النعمة مثل الحرير, فهي ليست حريرة, هذه الملابس التي نستعملها ليست حريرة, الحرير المحرم هو الخالص الصافي الطبيعي, الحرير حرير دودة القز, هذا هو الحرير الخالص الطبيعي الذي يحرم على الرجال, أما الهدوم الناعمة الخفيفة فليست بحرير فلا تحرم.
الأخ عبد الله المرابط من المغرب يقول, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ, أحسن الله إليكم ونفع بكم, هل هذه القصة تنطبق على من يغترون بذكائهم وثروتهم؟
هو كذلك, ويجب دائما كما انتهينا احنا في التفسير عند قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيجب على الإنسان إذا رأى على نفسه خيرا ونعمة أو على غيره أو ولده أن يعرف أن الفضل كله لله سبحانه وتعالى، فينسب النعمة والفضل لله سبحانه وتعالى، ولا يكون كقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. فالذكاء والمهارة وقوة الجسم وقوة الذاكرة ونحو ذلك كل هذا من نعم الله، فالإنسان يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره ولا يرد الفضل إلى نفسه، لأنه ليس له من نفسه إلا الخذلان. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
سؤال فضيلة الشيخ من الأخت هيلة من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ حفظك الله، هل صاحب الجنة تأول بأن له عند الله يوم القيامة جنة خير منها، يعني أنه ادعى علم الغيب، أم ماذا؟ وضح لنا جزاكم الله خيرا.
هو قال: ما أظن الساعة قائمة. أنا اعتقادي في أن في قيامة، هذا ما أظن، فيش قيامة ولا فيش بعد الموت ولا أي شيء، ولكن لو سلمت فرضا وجدلا أن في قيامة وفي بعث، فسيكون لي في الآخرة مثل ما كان لي في الدنيا، فقاش نعيم الآخرة على نعيم الدنيا، واعتقد أنه كما أكرم في الدنيا بالتوسعة عليه، لابد إن كانت آخرة أن يكرم بها. ونسي قول الله تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، أي تخفض أقواما كانوا في الدنيا فوق وترفع أقواما كانوا في الدنيا تحت، فموازين الآخرة غير موازين الدنيا تماما، والله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب.
فضيلة الشيخ، معنا اتصالين. الاتصال الأول من الأخ سعيد الزبير من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
إنما أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أعطانا فيه.
في مسألة أريد أن أسأل، في مسألة الذهب المحلق بالنسبة للنساء.
نعم. هل لك أي سؤال آخر؟
جزاكم الله خيرا.
وإياكم. معنا فضيلة الشيخ اتصال آخر من الأخ مختار من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
نعم، لدي استفسار من فضلك واحبكم في الله.
أحبك الله ورحمة الله.
بارك الله فيكم. أريد أن أستفسر عن ما معنى الصلاة على النبي، وما معنى بأن عندما ندعو بأن اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى كيف بأن ربنا عز وجل مثلا ما أعرف بالضبط، أريد أن أعرف ما هي الصلاة على النبي.
طيب، واضح السؤال، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الأخ سعيد الزبير سأل عن مسألة الذهب المحلق.
جمهور الفقهاء على إباحة الذهب المحلق للنساء.
الأخ مختار من المغرب سأل عن ماهية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، حين نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالصلاة من الله تعالى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، الصلاة من الله تعالى على نبيه أو على عباد الصالحين، معناها الثناء عليهم في الملأ الأعلى.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ عبد العزيز من السعودية يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أثابك الله ونفع بعلمك وعملك. سؤالي هو: ما معنى الكلمات التالية: سرادقها وسندس واستبرق وحففناهما، جعل الله التوفيق والسداد لنا ولكم ودعواتكم لنا بالثبات والتوفيق.
حففناهما، جعلناها على الحافة.
نعم.
على حافة البستان، النخل على حافة البستان، على الحد عليه، فهو كالسور له الواقي لما بداخله. والسندس والاستبرق من ثياب أهل الجنة من الحرير.
وسرادقها،
والسرادق الإحاطة، سرادقها يعني حدودها، أحاطت بهم من جميع جهاتها، كالسرادق الذي يقام في البدع فيحيط بالناس. نعم.
الأخ ياسر من مصر يقول: السلام عليكم، ما معنى جنات عدن؟
جنات عدن أي جنات إقامة، فمن دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت على صورة كبش أملح، فوضع على سور بين الجنة والنار، ثم نودي: يا أهل الجنة فيشربون ينظرون، ويا أهل النار فينظرون فيشربون ينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟
فيقول نعم إنه الموت وكلنا يعرفه، فيذبح هذا الموت الذي الكبش الذي يمثل الموت وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت.
هل أحد من الشباب عنده أي سؤال أو استفسار؟ تفضل أخي ياسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بكم.
يا بكم.
قال الحق جل شأنه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الآية، فلما قدم جزاء الكافرين بعد ذلك وقال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها على جزاء المؤمنين وجزاكم الله خيرا.
الله تعالى أعلم بأسرار كلامه، لماذا قدم جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين، وفي موضع آخر قدم جزاء المؤمنين على جزاء الكافرين. الله تعالى أعلم بسر التقديم، لكن العبرة والخلاصة والدرس المستفاد هو الترغيب والترهيب، الترهيب بذكر جزاء الظالمين والترغيب بذكر جزاء المؤمنين.
سؤال فضيلة الشيخ من الأخت سميرة من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله، أثابكم الله ونفع بكم. فضيلة الشيخ قلت في حديثك أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولو دخل الجنة، وكذلك شرب الخمر، فهل يدخل في هذا سماع الغناء؟ وهل معنى هذا أن من فعل ذلك يدخل الجنة مع معصيته أم معنى ذلك بعد التوبة؟ أرجو التوضيح حتى لا يحدث تساهل في المعصية.
هكذا صحت الأحاديث كلها في هذا الذي ذكرته في لبس الذهب والحرير وشرب الخمر، صحت الأحاديث وكذلك السماع سماع الأغاني، صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن من متع نفسه بالحرام الذي حرمه الله عليه في الدنيا عوقب بحرمانه منه في الجنة، لأن الله تعالى قال في الكافرين ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولا يجوز للمؤمن أن يتشبه بالكافرين يتمتع بطيبات الحياة وتكون هي أكبر همه ولو كانت محرمة، هذا خطأ. إنما نأخذ ما حل وندع ما حرم، فمن أخذ الحرام في الدنيا الذي حرم عليه ومتع نفسه به الدنيا عوقب بحرمانه منه في الآخرة، كذلك صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل أحد من الشباب عنده أي سؤال؟ تفضل أخ شهاب.
فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا كل خير، هل الصبر على الطاعة يعادل الصبر على المعصية؟
يعادل في ماذا؟
في الجزاء.
أي نعم إن شاء الله تعالى، أن تصبر على الطاعة حتى تؤديها وتصبر عن المعصية حتى لا تقع فيها، كله صبر وكله له جزاء، والله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
هل أحد من الشباب عنده أي سؤال أو استفسار آخر؟ تفضل أخي ياسر.
جزاكم الله خيرا. طب في قول الحق سبحانه وتعالى زي ما حضرتك كنت فسرت اللي هو لفظ الظالمين، هل معنى ذلك ان احنا نحمل جميع الفاظ القرآن الكريم اللي حصل فيها تكرار على القول الغالب، بمعنى مثلا زي لفظ الزينة جاء كرر اكثر من مرة في القرآن، هل معنى ذلك ان نحمل على غالب معناه في القرآن ولا كل يعني على حسب
الظلم كما بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب كفر دون كفر وظلم دون ظلم، فهناك كفر أكبر وكفر أصغر وظلم أكبر وظلم أصغر. سيدنا يونس عليه السلام لما دخل بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والأبوان آدم وحواء لما أكل من الشجرة قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، وموسى عليه السلام لما قتل القبطي قال رب إني ظلمت نفسي، فهذا ظلم أصغر، المعاصي ظلم أصغر، وأما الكفر فهو الظلم الأكبر. وتستطيع أن تعرف ما المراد بالظلم هو الأكبر أم الأصغر من خلال السياق، من خلال السياق. نعم.
معنا فضيلة الشيخ اتصالين، الأول من الأخ عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخ، في سؤال عن قوله عن قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل هو المقصود في الدعاء لمن يرى شيئا يعجبه؟
نعم واضح السؤال. هل لك سؤال آخر؟
جزاك الله خير.
وياكم يا أخي. معنا سؤال اتصال آخر من الأخ عبد ربه من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي سؤال بس خارج موضوع الحلقة يا شيخ.
تفضل. لا خارج موضوع الحلقة.
انا كنت اتفقت بالشيخ قبل لحظة بس قطع من الخط يعني.
نعم تفضل. تفضل يا اخي.
الله يعزك. في اخ كان تقدم لاختي من اجل الزواج يعني.
طيب يا اخ عبد الرب، عندنا برنامج اخر اسمه الجواب الكافي للاسئله الفقهيه، اتصل به ويجيبونك باذن الله. فضيلة الشيخ، الأخ عبد العزيز من السعودية كان يسأل عن قول الله عز وجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل هذه الآية في الدعاء لمن رأى شيئا واستحسنه؟
هو كذلك، من رأى شيئا فأعجبه من نفسه أو ماله أو ولده أو أهله أو الناس فليبادر بقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى يدفع بذلك أثر العين السيء إن شاء الله تعالى.
سؤال من الأخ أبو المنذر من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم بما أمتعتمونا من تفسير تطيب به النفوس، ذكرتم في معرض تفسيركم فقلتم نسوا الله فنسيهم، فقولكم نسيهم فهل يجوز قول هذا في حق الله عز وجل ولو في معرض التفسير وجزاكم الله خيرا؟
هذه بارك الله فيك لفظ آية في القرآن الكريم وليست من كلامنا نحن، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، في هذه في سورة التوبة، هذه آية وليست من كلامنا نحن، إنما هي آية. ولكن النسيان في حق الله عز وجل معناه الترك، نسيهم أي تركهم من رحمته ولم يجعل لهم منها نصيبا، وليس مراد النسيان الذي هو ضد الذكر. فنحن نؤمن بقوله تعالى وما كان ربك نسيا، ونؤمن بقول موسى عليه السلام لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهنا النفي النسيان المنفي هو الذي ضد الذكر، وأما النسيان المثبت فهو معناه الترك، أن الله تعالى تركهم من رحمته ولم يجعل لهم فيها نصيبا.
الأخت أحلام من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله،
عليكم
أتمنى إعادة معنى ماء كالمهل ومتكئين فيها على الأرائك حفظكم الله.
نسأل الله فيه. قلنا في قوله تعالى في حق أهل النار وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، قلنا ونعوذ بالله المهل هو الزيت في وقت غليانه، الزيت هو على النار يغلي يرفع يرتفع أعلاه ويخفض يرتفع أسفله وينزل أعلاه وهكذا، هذا هو الماء الذي قال فيه بماء كالمهل والعياذ بالله.
هناك اتصال من الأخ عبد الله من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيك يا شيخ. أشهد الله
أنه تخبك الله ضغطنا فيه.
الله يبارك فيك. حابب أسأل عن السؤال اللي قبل قليل اللي هو اللي يسمع الأغاني في الدنيا أو يشرب الخمر أو يلبس الحرير لا يلبسه في الجنة، حتى وإن تاب يا شيخ ما التوبة تجوب ما قبلها، بارك الله فيك.
هذه الأحاديث أيها الأحبة حتى لا تشق عليكم، هذه الأحاديث موجودة في صحيح الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب المنذري، وأنا أقول موجودة في صحيح الترغيب والترهيب لشيخنا الألباني رحمه الله، من أراد أن يراجع هذه الأحاديث فليراجعها في صحيح الترغيب والترهيب. ولكننا نحملها على الذين لم يتوبوا، نحملها على الذين لم يتوبوا، أما من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
هناك استفسار من الأخ خالد علي من السعودية يقول فضيلة الشيخ، هل الفقير الشاكر أحب عند الله تعالى من الغني الشاكر؟
هذه مسألة طال فيها بحث العلماء، أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، طال البحث فيها جدا. ولكني كما قلت في أثناء الكلام، المهم مش بمادة الامتحان، ولكن المهم بالنتيجة، هذا ابتلي بالغنى وهذا ابتلي بالفقر، المهم أن ينجح الغني في غناه وأن ينجح الفقير في فقره، ويكون مثوى الجميع الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، العلماء سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. اللهم بارك لنا في علمائنا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، موعدنا يوم الأربعاء القادم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.